الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
هذه الآيات الثلاث من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. الآيات: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. اللام هذه يعبر عنها العلماء بأنها مغطئة للقسم، فكأن الآية مشتملة على القسم: والله قد أنزلنا إليك آيات بينات. وسبب هذا كما قال المفسرون رحمهم الله أن ابن سوريا من أحبار اليهود قال: يا محمد، ما جئتنا ببينة؟ تشهد وتدل على أنك الرسول المبعوث في آخر الزمان، وإلا لآمنا بك، لكن ما جئتنا ببينة. فأنزل الله جل وعلا: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يكفر بها الفاسق، وأما المؤمن كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، حبر من أحبار اليهود، عرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفته لابنه، لأن العلامات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة في ذاته صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به، جاء بأمور كثيرة واضحة بينة لا يعرفها إلا نبي، جاء بما حصل من التحريف والتبديل للتوراة من قبل أحبار اليهود الأولين ومن قبل الآخرين، وجاء ببيان أحوالهم وما انطوت عليه ضمائرهم. من يعلم هذا إلا الله؟ جاء بآيات بينات، أخبرهم صلى الله عليه وسلم عما عندهم وعما بدلوا من التوراة وعما زادوا ونقصوا وما فعل أسلافهم وما فعل أصحاب السبت وما فعلوا حين عبدوا العجل وما فعلوا حينما أمروا أن يذبحوا بقرة، وأمور كثيرة ما يدري عنها أحد إلا قلة من أحبارهم وكبراء علمائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بها واضحة مثل الشمس. فهذه آيات بينات. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. الفاسق الخارج عن الطاعة هو الذي يكفر بهذا. وأما ملتمس الحق والذي يريد الحق فهي بينة جلية. نقل عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: والله إني لا أعرف محمدا أكثر من معرفة ابني. واضحة، علامات واضحة عليه الصلاة والسلام. واليهود يقولون: ما جئتنا ببينة حتى نتبعك. ولقد أنزلنا، وفي كلمة قوله جل وعلا أنزلنا دلالة على علو الله تبارك وتعالى، لأن الإنزال يكون من أعلى لأسفل. أنزلنا آيات، والآية هي الدلالة على ما أوردت له، دلالة على ما أوردت له، آيات بينات، آيات تتلى قرآن، وآيات أخبار، وأمور عظيمة كثيرة تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. لأنه ما أحد يستطيع أن يخبر عن المغيبات المستقبلة ولا عن الأشياء الخفية الماضية المنسية إلا من يأتيه الوحي من الله تبارك وتعالى. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها، يعني هؤلاء كفروا بها. لماذا؟ بسبب فسقهم. والفسق ما هو؟ هو الخروج عن الطاعة. والفسق مثل ما تقدم لنا في الظلم، الفسق أعم من الكفر، لأن كل كافر فاسق، وليس كل فاسق كافر. يكون مجموعة مئات فساق، لكن الكفار منهم 10 أو 20، والباقية فساق لكن فسقهم لا يصل إلى الكفر. فقد يقال للكافر فاسق، ولا يقال لكل فاسق كافر. وما يكفر بها إلا الفاسقون، يعني ما حملهم على الكفر بهذه الآيات البينات إلا فسقهم، خروجهم عن الطاعة، ما يريدون الحق. وإلا لو أرادوا الحق فإنه بين. ثم قال جل وعلا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما، الهمزة للاستفهام والواو للعطف، والاستفهام هنا للإنكار، استفهام إنكاري. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. للمفسرين رحمهم الله فيها قولان. قول الأول أن المراد اليهود من أولهم إلى آخرهم، عاهدوا الله جل وعلا على أمور كثيرة، وعاهدوا أنبياءهم على أمور كثيرة لكن ينقضونها، ما يستمرون عليها. أن المراد اليهود مطلقة من بني إسرائيل، وقيل المراد المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء اليهود الذين عاهدوك، بنو قريظة وبنو النضير وغيرهم من اليهود تعاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل طائفة نقضت العهد، ما منهم طائفة استمرت على العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله بأن أبرم العهد مع كل طائفة على حدة، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم لا يفون بعهد. وما أحب عليه الصلاة والسلام أن يكون نقضهم للعهد دفعة واحدة، لأنهم كثر، فإذا نقضوا العهد نقض بعضهم انتقض عهد الجميع، ثم اجتمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهد كل طائفة على حدة، فإذا انتقض عهد بني قريظة يكون وحدهم، بنو النضير يتفرجون ما يدخلون في الحرب لأن لهم عهد قد يصبروا عليه أيام، بخلاف ما إذا كان عهدهم واحد وانتقض كلهم انتقضوا دفعة واحدة فتسلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثر. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ما يصبرون على الوفاء بالعهد أبدا، بل أكثرهم لا يؤمنون. الكثير من اليهود لا يؤمنون ولا يفون بالعهد، ولهذا المؤمنون من اليهود قلة في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ويرونه ويعرفونه مثل معرفتهم لأبنائهم، ومع هذا المؤمنون من اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم يعدون على الأصابع. عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأخوه ومجموعة من اليهود قلة يقولون لا يتجاوزون العشرة، بينما أسلم من المشركين كثر وأسلم من النصارى كثر وممالك، والنصارى ما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأن سكان اللي كانوا في المدينة هم اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأوائلهم جاءوا إلى المدينة كما نقل أنهم يريدون يتحرون مبعث النبي في آخر الزمان حتى يؤمنوا به، لأنهم أهل علم ما هم مثل النصارى. النصارى وإن عبدوا الله فإنهم يعبدونه على جهل وضلال، واليهود عندهم علم، فعلم أحبارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى أرض ذات صفات ولا تنطبق هذه الصفات إلا على المدينة، فجاءوا إلى المدينة تحريا للنبي المبعوث، لكن لما بعث كفروا به، ولذا قال جل وعلا بل أكثرهم، بل الواقع والحقيقة أن أكثرهم لا يؤمنون، الكثير منهم لا يؤمن ولا يؤتمن على عهد ولا يفي بأمر من الأمور، ديدنهم النقض. ثم قال جل وعلا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، من المراد بالرسول هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحرونه ويتوعدون به المشركين من الأوس والخزرج، كان الأوس والخزرج أهل شرك وعبادة الأوثان، فكان اليهود أهل علم فيقولون يبعث النبي في هذا الوقت فنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإيرم، نقضي عليكم. وفق الله الأوس والخزرج وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر اليهود. ولما جاءهم رسول من عند الله، تشريف وتكريم له عليه الصلاة والسلام، رسول من أين جاء؟ من عند الله، رسول من عند الله، وهذا الرسول مصدق لما معهم، يعني مصدق لما في التوراة، لأن التوراة كتاب الله والقرآن كتاب الله وكلها جاءت من عند الله جل وعلا، فلا يختلف بعضها مع بعض ولا يناقض بعضها بعضا، بل هي يصدق بعضها بعض. وكما تقدم لنا أمس حضور عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مدراس اليهود يسمع يجد تصديق التوراة للقرآن وتصديق القرآن للتوراة، لأنها كلها جاءت من عند الله. مصدق لما معهم، يعني لو كان مخالف لما عندهم كان لهم عذر، قالوا مثلا عندنا كتاب من عند الله جل وعلا وما جئت به يا محمد يخالف ما عندنا فنحن نتمسك بما عندنا، لكن القرآن جاء بتصديق ما عندهم وتثبيت الحق منه قبل التغيير والتبديل، لأنهم غيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا، لأن الله جل وعلا وكل حفظ التوراة لعلماء اليهود ووكل حفظ الإنجيل لعلماء النصارى، كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله، فهم استحفظوا كتاب الله فلم يحفظوه وبدلوا وزادوا ونقصوا، فأتى الله جل وعلا بالقرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحينما أراد الله جل وعلا أن يبقى الشريعة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حفظه، ولم يكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله جل وعلا من التبديل والتغيير والزيادة والنقص، فهو والحمد لله بين أيدينا الآن غضا طريا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تكفل بحفظه. وتقدم أن ذكرنا أن الله جل وعلا يحميه بالبر والفاجر، يحمي القرآن ويحفظ القرآن حتى بالرجل الفاجر والوالي الفاجر، قد يكون الوالي صالح وقد يكون فاجر، ويحفظ الله القرآن بهذه الولاية ولاية برة أو فاجرة لحفظ لما أراده الله جل وعلا. وكما نقل أن شخصا جاء إلى أحد الولاة فقال إني أريد أن أختصر القرآن، بدل ما في آيات مكررة وقصص مكررة وإلى آخره، فأنا أريد أن أختصره حتى يسهل بأيدي الناس. قال قدم ما عندك، فقدمه فجاء بما زعم أنه يكفي من القرآن واختصر الآيات المكررة والقصص المكررة وإلى آخره، وقدمه يرى أنه قدم شيئا حسن، ورأى أن هذا الوالي سيجمع علماء الأمة للنظر فيه وإقراره، فلما قدمه نظره الوالي وقال قبل أن نجمع له العلماء نريد أن نطبق عملك هذا على نفسك أنت، نطبق عملك هذا على نفسك فأنت أولى من استفاد من هذا العمل، كيف ذلك؟ قال نعم فيك عينان، نطلع واحدة ونترك واحدة ما يحتاج سنتين، لك كذا نبقي واحد ولا ونقلع الآخر، لك أذنان لك يدان لك رجلان والأصابع كذلك، لك أصابع متعددة ما حاجة إليه تكفي أصبع واحدة، وهكذا حتى قتله بفعله هو، قلع أعضاءه ومفاصله حتى لم يبق منه شيء عقوبة له على ما أقدم عليه لكتاب الله جل وعلا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله جل وعلا حينما يكرر الآيات والقصص لحكمة، مثل ما كررها في الإنسان نفسه جل وعلا، جعل له عينان تكفي واحدة لو كان ما حاجة إلى المكرر، لكن الله جل وعلا تفضل على عباده بما يصلحهم، وهكذا القرآن ولم يكل حفظه لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، من المراد بهم؟ اليهود، نبذ بمعنى طرح،
والنبذ الطرح والإلقاء وعدم الاهتمام به. ويقال للقيط منبوذ، منبوذ لأنه مطروح، طرحه أهله تركوه خوف العار، ولد من زنا فطرحوه ليلا في المسجد أو في مجمع من مجامع الناس يجدونه يتولاه من يتولاه من المسلمين، فهم نبذوه يعني طرحوه وسمي منبوذ. وسمي النبيذ نبيذ لأن الماء يطرح في الماء التمر أو يطرح في الماء العنب أو الحنطة أو غير ذلك مما يتخذ منه النبيذ، يعني ينبذ يطرح. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. ما المراد بكتاب الله الأخيرة هذه؟ للعلماء رحمهم الله فيها قولا، قيل المراد بكتاب الله هنا القرآن، وقال آخرون لا يصح هذا لأنهم أصلا ما أخذوا بالقرآن حتى ينبذوه، وإنما المراد والله أعلم التوراة، لأنهم لما جاءهم الرسول مصدق لما معهم بالتوراة نبذوا التوراة، ما أخذوا بالتوراة وتركوها وأخذوا بما جاءهم من السحرة والكهان ونحوهم ولم يأخذوا بالتوراة. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله يعني التوراة، لأن فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم فنبذوها، فيها خبر عن القرآن فنبذوا هذا، فيها أمر لهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالقرآن فنبذوا هذا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعرفوه، كأنهم مثل من لا يعرف، وهم في الحقيقة يعرفون، لكن نبذوا هذا لا عن جهل وإنما عن تجاهل. ولهذا قال جل وعلا كأنهم، يعني فعلهم هذا مثل فعل من لا يعلم، وهم يعلمون، هم يعلمون نبذهم ويعلمون طرحهم للتوراة وتركهم لها لأن فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن صاروا في عملهم هذا كعمل من لا علم عنده. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، يعني أن فيه أنه يوجد بعضهم ما نبذ، وإنما النبذ كان من فريق منهم، فعدم نبذ الكل حجة عليهم. فإيمان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حجة على بقية اليهود، لأنه لو كان كل اليهود ما آمن منهم أحد لربما قال قائل هم أهل علم ومعرفة ولا يمكن يجمعون على ترك هذا الشيء، لكن الله جل وعلا وفق من آمن منهم حجة على من كفر بالله. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. هذا التعبير وراء ظهورهم وخلف أذنيه وتحت قدميه كما قال العلماء هذه للدلالة على الترك والإعراض وعدم الرغبة في الشيء. أنت إذا أردت الشيء تحافظ عليه، لكن إذا ما أردته ترميه وراء ظهرك ما تهتم له، أخذ تلف سرق ما تهتم له، لأنك رميته وراء ظهرك. ويقولون خلف أذنيه ويقولون تحت قدميه، يعني كناية عن عدم الاهتمام بهذا الشيء. وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اقرأ.
قول الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، الآية أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواها كتاب الله من خفايا علوم اليهود.
يعني فضح الله جل وعلا اليهود بالآيات النازلة في القرآن، أخبر عن أفعالهم ومخازيهم وأمورهم السيئة من عبادتهم العجل وتعديهم يوم السبت وما حصل من أخطائهم، كلها بينت في القرآن.
ومكنونات سرائرهم وأخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تتضمنه كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة، فأطلع الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف من نفسه ولم يدعها إلى هلاكها الحسد والبغي.
يعني ما حملهم على الرد إلا الحسد، حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهلكوا أنفسهم، هم ضروا أنفسهم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال ابن سوريا
نصوريا هذا حبر من أحبار اليهود، عالم من علمائهم ويرجعون إليه وهو يتكلم عنهم وباسمهم، لكنه هالك. نعم.
في رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية ببينة فنتبعك.
أعظم الآيات القرآن العظيم، ما نزل على نبي من الأنبياء آية مثل آية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آيات الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام كانت في حياتهم فقط، وبعد موتهم تنتهي. آية محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو آية وحجة وعلامة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. النبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب، حتى اسمه عليه الصلاة والسلام ما يحسن كتابته ولا قراءته، ما علمه الله جل وعلا الكتابة ولا القراءة، ثم يأتي بهذا القرآن، يأتي بسورة البقرة من أولها إلى آخرها بتوفيق الله جل وعلا، لا يقدم ولا يؤخر، ثم يأتي بالسورة التي بعدها وهكذا، وبالآيات التي لم تنزل تباعا وهي مع بعضها. وكما تقدم الأمس، بين نزول بعض الآيات في السورة ونزول البعض الآخر أكثر من 10 سنين، ويقول صلى الله عليه وسلم: ضعوا هذه الآية بجوار تلك الآية التي يذكر فيها كذا. وما كان مكتوب مرتب بأوراق مثل ما هو الآن، ويقرأه صلى الله عليه وسلم على جبريل، وجبريل يستمع له ويصحح له لو كان هناك أخطاء. نعم.
فأنزل الله قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون،
هذه رد على ابن سوريا. نعم.
وقال مالك بن الصيف: حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم،
يقول ما عهد إلينا بمحمد صلى الله عليه وسلم بشيء، ما بيننا وبين أنبيائنا عهد أن نؤمن بمحمد، ولا عهد الله إلينا بذلك، ولا ذكر الله لنا محمدا في التوراة، يجحد. نعم.
قالوا: والله ما عهد إلينا في محمد وما أخذ علينا ميثاق. فأنزل الله قوله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال الحسن البصري في قوله: بل أكثرهم لا يؤمنون، قال: نعم، ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غدا،
ما يفون بعهد أبدا. هذا ديدنهم من قديم، من زمن موسى عليه السلام إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكان بين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام كما قيل 1925 عام، وفيها أنبياء كثر ترسل لهم، أنبياء ورسل. نعم.
وقال قتادة: نبذه فريق منهم، أي نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير: أصل النبيذ، أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذا، ومنه سمي النبيذ، هو التمر والزبيب إذا طرح في الماء. فالقوم ذمهم الله بذنبهم العهود التي تقدم إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى كافة الناس الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ونصره، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل.
النبي صلى الله عليه وسلم محمد موصوف مبين في التوراة والإنجيل، التوراة التي نزلت على موسى، والإنجيل الذي نزل على عيسى، والكل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلام الله جل وعلا. الزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والتوراة على موسى، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال ها هنا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الآية، أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه،
يعني أخذوا بسحر هاروت وماروت، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، لم يهتموا له، ولذا سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن الأعصم يهودي، وشفاه الله جل وعلا منه. نعم.
وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن الأعصم، لعنه الله وقبحه، فأطلع الله على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وانقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين. وقال السدي في قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، قال: لما جاءهم محمدا صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه بها، فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت، فلم يوافق القرآن، فذلك قوله تعالى: كأنهم لا يعلمون. وقال قتادة في قوله تعالى: كأنهم لا يعلمون، قال: إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه.
كانوا يعلمون لكن تركوا العلم، فصاروا مثل من لا يعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز جمع الجمعة والعصر علما بأني مسافر بعد صلاة الجمعة مباشرة؟
الجمعة لا يجمع معها، فإذا صلى الجمعة ظهرا قصرا فيجمع، لكن إذا صلى الجمعة مع إمام يجمع فلا يجمع بعدها العصر.
يقول السائل: المسافر للسياحة والنزهة، هل له أن يترخص برخص السفر حتى أنه يجمع الصلاتين؟
قالوا: المسافر سفر معصية، هذا لا يسوغ له أن يترخص عند بعض العلماء، إذا كان قصده من السفر الفساد هذا يعتبر سفر معصية، أما إذا كان قصده السفر النزهة والسياحة والتماس الجو البارد ونحو ذلك من الأمور المباحة، فهذا يترخص كغيره. وبعضهم يقول حتى وإن كان سفره سفر محرم له حق الترخص، لأن الترخص للمسلم مطلقا ولا يؤثر عليه إرادته السوء.
يقول السائل: هلك عن أخت شقيقة وابن عم وبنت عم، ما هي كيفية توريثهم؟
الأخت الشقيقة لها النصف، وابن العم له الباقي، وبنت العم لا تشارك في الميراث، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. بنت الأخ ما يعصبها أخوها، بنت العم ما يعصبها أخوها، وإنما اللاتي يعصبهن إخوانهن هن البنات، وبنات الابن وإن نزلن، والأخوات الشقائق والأخوات لأب، هؤلاء إخوانهن يعصبونهن، يعني يشتركن مع إخوانهن للذكر مثل حظ الأنثيين. أما بنت الأخ فلا تشترك مع ابن الأخ في الميراث، وبنت العم كذلك، والعمة لا تشترك مع العم في الميراث. فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة وابن عم وبنت عم، يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا، ولابن العم الباقي تعصيبا.